إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من الفصل الأخير من كتابه شرع في ذكر خاتمة زيل بها ما كتب في هذا المصنف المبارك إن شاء الله تعالى، فقال رحمه الله: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، فمن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكبر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ فهذا إيراد أورده الشيخ رحمه الله تعالى لأنه لما قرر مذهب السلف وبين القواعد الحاكمة للنظر في نصوص الصفات من الكتاب والسنة، وبين بطلان مذهب أهل التعطيل وما عليه فساد منهج أهل التأويل، أورد هذا الإيراد لأن بعض الناس كتب كتابا يدافع فيه عن الأشاعرة ويدعي أن مجموعهم يبلغ 95% من المسلمين، فكيف تكون هذه الجمهرة الغالبة من المسلمين على الضلال والباطل ومخالفة الكتاب والسنة وقد وصلوا إلى هذا المبلغ الكبير عددا؟ فأورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الإيراد وشرع في بحثه والنظر فيه، فقال: بعض الناس كتب كتابا عن مذهب الأشاعرة ذكر فيه أنه من مذهب أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومؤولة. فالمفوضة الذين يقولون الله أعلم بما أراد ويسكتون، والمؤولة هم الذين يحرفون النصوص، ومنهم الأشاعرة الذين يمثلون اليوم 95% من المسلمين. وهذا يعني أنه ما بقي على مذهب السلف الآن إلا 5% فقط، والباقون كلهم أشاعر. هذا الذي كتب هذا الكتاب وذكر فيه ما ذكر وقع في أخطاء وأتى بكثير من المغالطات، ذكر الشيخ رحمه الله بعضا منها، فقال: إن هذا قد ادعى أن مذهب الأشاعرة من مذهب أهل السنة والجماعة، وليس كذلك، فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة، وإنما عندهم انحراف خرجوا به عن أهل السنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم إنه ادعى هذا الذي كتب الكتاب أن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة، وهؤلاء هم الذين لا يثبتون معنى لأي نص من نصوص الصفات من الكتاب والسنة، ويقولون هذا مما نكل العلم فيه إلى الله في المعنى وفي الكيفية على السواء، والله أعلم بمراده، ويسكتون. وهذا خطأ، وليس هذا بمذهب أهل السنة، فإن التفويض عند أهل السنة للكيفية فقط، وأما المفوضة الذين يقولون بتفويض المعنى والكيفية فهؤلاء ليسوا من أهل السنة، وإنما هم مبتدعون خرجوا على منهج أهل السنة. فالزعم بأن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى مفوضة بهذا المعنى ومؤولة، وهم الذين يحرفون النصوص، ومنهم الأشاعرة، هذا من المغالطات المكشوفة، ولا هؤلاء ولا هؤلاء من أهل السنة، وأهل السنة ليسوا بمفوضة وليسوا بمؤولة. فهذا يدعي هذا الادعاء، ثم يورد إيرادا آخر، وهو أنه إذا ما قلنا إن أهل السنة قد انتفى منهم وعنهم الأشاعرة وهم يمثلون بزعمه 95% من المسلمين، فمعنى ذلك أنه لم يبقى على مذهب السلف سوى 5% فقط من المسلمين، والباقون كلهم أشاعرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الكلام في الحقيقة ليس بصحيح، وكيف يكون ذلك كذلك؟ والله تبارك وتعالى جعل الحق واضحا وجعل الباطل واضحا، وبين للناس الهداية حتى يسلكوا سبيلها، وحذرهم من الغواية حتى يتنكبوا سبيلها. فهذا إيراد أورده هذا الذي كتب ذلك الكتاب يدعي فيه ما يدعي. ثم أورد الشيخ رحمه الله إيرادا آخر وتساؤلا قاله هؤلاء الذين يلبسون على أهل السنة منهجهم، فإنهم يقولون: وكيف يكون باطلا؟ يعني مذهب الأشاعرة، وقدوتهم أي وقدوة الأشاعرة في ذلك أبو الحسن الأشعري. ثم أورد سؤالا آخر وهو: وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فصارت الأسئلة ثلاثة: الأول، كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وهم يمثلون الآن 95%؟ هذا سؤال. والثاني، كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ والثالث من الأسئلة، كيف نقول إن مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالصدق والإخلاص ونفع المسلمين؟ ولا شك أن بعض العلماء الذين كانوا يؤولون بعض الصفات أو ينتهجون ذلك النهج، وذكر الشيخ منهم النووي رحمه الله، لا شك أن بعض هؤلاء العلماء كالنووي كانوا مخلصين فيما يحاولونه ويزاولونه من تعليم الناس والكتابة في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الشيخ لما ذكر النووي رحمه الله قال: ولا شك أن الرجل عالم مخلص نفع الله بعلومه، وما أكثر الذين يعتبرون قوله وينقلون عنه ويحتجون به، وهو يقول الشيخ رحمه الله وهو جدير بذلك، يعني النووي رحمه الله، ولكنه مع هذا أخطأ في باب الصفات رحمه الله وعفى عنه. قالوا: كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا الرجل؟ والجواب أن الواجب أن نحتج بالحق على الرجال وليس بالرجال على الحق، وأن نعرف الرجال بالحق لا أن نعرف الحق بالرجال. فهذه قاعدة مهمة وشريفة. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الجواب عن الأسئلة الثلاثة التي مر، فقال: الجواب عن السؤال الأول، وهو أن الأشاعرة قد بلغوا 95%، فكيف يكون مذهبهم باطل وهم جمهرة، وهم جمهرة كبيرة من المسلمين؟ وذلك يعني أنه لم يبقى من أهل السنة من المسلمين سوى 5%. وقال الشيخ: لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات، والإثبات لا يمكن أن يتحقق في مثل هذه الأمور إلا بالإحصاء الدقيق، فمن صنعه ومن قام به؟ ليس شيء من ذلك كان. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كلهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وكانوا مجمعين على إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لم يخرق هذا الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع التابعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة ومن بعدهم، لم يخرق هذا الإجماع في عهد الصحابة تحديدا، لم يخرق، ولم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم استشكل واحد منهم شيئا من نصوص الصفات وهي تجرى على ظاهرها على المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى. فهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنه لا يعنينا ما يكون بعد، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين يتبعون كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وكانوا مجمعين على إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس، خير الناس قرني. وهؤلاء أجمعوا كما مر ذكر ذلك على هذا الأمر الكبير فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. فهم أجمعوا ولم يخرق إجماعهم قط على هذا الأمر الكبير فيما يتعلق بأسماء ربنا وصفاته سبحانه وتعالى. فإذا لا نسلم أصلا أن تكون نسبة الأشاعرة 95% من المسلمين، وذلك لأنه لم تجر إحصائية حتى يقال هذا الكلام. وثانيا لأنه لو سلم جدلا أن الأشاعرة بهذا القدر في هذا الوقت المعاصر فذلك لا يقتضي عصمتهم من الخطر، لأن العصمة في الإجماع. أما قول الأكثر فقد يكون خطأ، وقد يكون قول الأقل هو الصواب كما في هذه المسألة على حسب هذا الادعاء. ولا شك أن الأشاعرة ولو كانوا 95% فإن قولهم ليس بصواب، وقول البقية هو الموافق لمذهب أهل السنة الذي كان عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان، وكذلك كان عليه أئمة الهدى. فكان إجماعا على إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات مع إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وثالثا، إذا كان الأشاعرة اليوم كما يزعم 95% فإنهم في صدر سلف الأمة ليسوا بشيء، لأن سلف الأمة مجمعون على خلاف مذهب الأشاعرة، وإجماع السلف الصالح حجة ملزمة. فكان على الأشاعرة وغيرهم ممن خالفوا هذا المذهب أن يرجعوا إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى. وكما سيأتي، هل قبل أبي الحسن الأشعري كان الناس أشاعرة؟ يعني هل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من الأشاعرة؟ هناك من يقول كانوا كذلك، هناك من يقول كان الصحابة أشاعر، فإلى الله المشتكى. ولكن قبل أن يخلق أبو الحسن الأشعري، ما الذي كان عليه أئمة الهدى ومن قبلهم من التابعين الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك من قبلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أي مذهب في الاعتقاد كان، ما الذي كانوا يعتقدون قبل أن يخلق أبو الحسن الأشعري؟ فهذا كله كما ترى تلبيس في تلبيس واتباع للهوى، تسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أجاب عن السؤال الأول، قال: والجواب عن السؤال الثاني، وهو كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري. فالجواب أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. فالإجابة أن هذا السؤال تهافته يغني عن الإجابة عنه، لأنه لا يمكن أن يقال إن فلانا من أئمة الدين ينبغي أن يتبع في كل ما قال وفعل، فإن ذلك ليس لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأبي الحسن الأشعري ولا لمن هو أجل منه وأكبر. فإذا لا يقال إن مذهب القوم كيف يكون باطلا وقدوتهم فيه فلان، بل يكون باطلا وقدوتهم فيه فلان، لا حرج، لأن الله لم يجعل لأحد العصمة دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا إيراد تافه في حد ذاته، ولكن الشيخ يتنزل في الإجابة ويقول إن أبا الحسن الأشعري وغيره من الأئمة في دين الله تبارك وتعالى لم يبلغوا في الدين ما بلغوه إلا لما عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وعظموا في قلوبهم وفي حياتهم الكتاب والسنة، وتعظيمهم للكتاب والسنة مع صبرهم على التحصيل والعمل والتبليغ لخلق الله دين الله تبارك وتعالى والصبر على الأذى في ذلك، لما فعلوا ذلك كانوا أئمة. فلا يقال مثل هذا القول. وحاصل هذا الوجه أن نقول ليسوا من أهل السنة وإن انتسبوا لأبي الحسن الأشعري، لأن أبا الحسن الأشعري وغيره من الأئمة لا يدعون لأنفسهم العصمة، وهم أيضا ليسوا بمعصومين، بل لو ادعى أحد العصمة لنفسه لكان ادعاؤه العصمة هو أول خطأ من أخطائه، لأنه لا يكون معصوما من الخطأ أبدا إلا من عصمه الله تعالى وهم الرسل، أما غيرهم فكلهم معرضون للخطأ. فإذا حتى وإن كانوا أتباع أبي الحسن الأشعري فلا مانع أن نقول إنهم مخطئون، وهو أيضا مخطئ وليس معصوم ولا يدعي العصمة فيما يقول، وما كان إماما إلا حين عرف قدر نفسه وصار متبعا للكتاب والسنة، ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره. فإذا عرف الإنسان قدر نفسه وأنه غير معصوم وأنه كغيره من البشر يخطئ ويصيب، حينئذ يعرف الناس قدره. ونقول أيضا هؤلاء الذين يدعون أنهم أتباع لأبي الحسن الأشعري لم يتبعوه حقيقة الاتباع ولا اتبعوه الاتباع الحسن، لأن أبا الحسن الأشعري كان له ثلاث مراحل في عمره، كان معتزليا ثم بين المعتزلة والسنة ثم صار سنيا، وأتباعه اتبعوه في المرحلة الوسطى في وسط أمره، ومقتضى الاتباع الحسن أن يتبعوه في آخر أمره لأن هذا هو الذي استقر عليه. وشرع الشيخ رحمه الله تعالى في الجواب عن هذا السؤال على هذا النحو، فقال إن أبا الحسن لم يدعي أنه معصوم، وكذلك أتباعه لا يدعون له العصمة، لأن ذلك لا يكون إلا للرسل وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني أن أبا الحسن لم يتبعه الذين ينتسبون إليه الاتباع الحسن. لماذا؟ لأنه تقلب في أطوار في مسألة العقيدة، والذي استقر عليه في النهاية لا يعترف به القوم الذين ينتمون إليه وينتسبون إليه، وهذا عجيب. ولو أنهم كانوا منصفين حقا لاتبعوا أبا الحسن في آخر مراحله، ولكنهم إلى يوم الناس هذا تجد منهم من ينكر الإبانة فيقول ليست من تصنيفه وإنما وضعت عليه، ويتبعونه في المرحلة الوسطى وهي مرحلة اتباعه لذلك المذهب الباطل الذي كان عليه أبو محمد عبد الله ابن سعيد ابن كلاب القطان البصري، وكان رأس المتكلمين بالبصرة. فإن أبا الحسن في المرحلة الوسطى بين الاعتزال والتسنن كان على مذهب الكلابية، وكانوا يؤولون الصفات على نحو معروف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فأتباع الذين ينتمون إليه اليوم ليسوا أشعرية بالمعنى الصحيح، وإنما هم كلابية، لأنهم يتبعون أبا الحسن في المرحلة الوسطى التي كان فيها على مذهب ابن كلاب. وأما لما ترك ذلك وودعه وانتحل مذهب أهل السنة وصار يعظم ويبجل الإمام أحمد ويأخذ بكلامه، وقد بين ذلك في الإبانة بيانا شافية، وكان من آخر ما كتب، بل هو آخر ما كتب كما يقول المحققون من أهل العلم، رسالته إلى أهل الثغر، وفيها إجراء النصوص التي تتعلق بالصفات على ظاهرها مع مراعاة أن يكون المعنى لائقا بالله تبارك وتعالى، مع تفويض الكيفية لله رب العالمين. فهذا هو الذي انتهى إليه أبو الحسن. فهل القوم الذين ينتسبون إليه كذلك؟ ليسوا كذلك. فلننظر في مراحل أبي الحسن الأشعري وتقلباته التي كانت في مسألة الاعتقاد حتى استقر على ما استقر عليه. كان لأبي الحسن الأشعري مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الاعتزال، فقد اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، وكان شيخه في هذا أبو علي الجبائي وهو زوج أمه، فكان يتبعه فيما يقرره من مسائل الاعتزال حتى أتت مناظرته له، وفيها اكتشف عوار مذهب أهل الاعتزال كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، وحينئذ تركهم وأخذ يصنف الكتب في الرد عليه. فالمرحلة الأولى من مراحل الأشعري هي مرحلة الاعتزال، وكان فيها معتزليا وظل على ذلك 40 عاما يقرر مذهب المعتزلة ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. فهذه المرحلة تركها أبو الحسن باتفاق، فأبو الحسن رحمة الله عليه ترك الاعتزال باتفاق أهل العلم، لأن المرحلة الثانية هناك من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية من يقول إن أبا الحسن حتى في المرحلة الثالثة ظل متأثرا بما كان عليه في المرحلة الثانية، وأما الأولى فتركها باتفاق. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو القطان البصري رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، صاحب التصانيف في الرد على المعتزل، وربما وافقهم، هو يرد عليهم وربما وافقهم. أخذ عنه الكلام داود الظاهري، وقيل إن الحارثة المحاسبي أخذ علم النظر والجدل عنه أيضا، وأصحابه هم المعروفون بالكلابية. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى أشد الناس على عبد الله بن سعيد وأصحابه، قال الذهبي في السير: ولم أقع بوفاة ابن كلاب، يعني لم يعرف سنة وفاته. وهذا الرجل ابن كلاب قال شيخ الإسلام في كلام له في المجموع: ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم، لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة، بل مسمى الكلام كان متفقا عليه بين أهل السنة وأهل البدعة، فكان إجماعا. وأول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو متأخر في زمن محنة الإمام أحمد بن حنبل، وقد أنكر عليه علماء السنة وعلماء البدعة، لأنه خرق إجماعهم جميعا، فإن أهل السنة وأهل البدعة كانوا متفقين على مسمى الكلام، وأما هذا فجاء فقال: لا، مسمى الكلام والمعنى فقط، والمعنى فقط. وهي بدعة الكلابية التي تأثر بها من تأثر، ومن ضمن من تأثر بها لأنها تؤثر في نسبة الصفات إلى الله تبارك وتعالى، وفي ضمن من تأثر بذلك أيضا أبو الحسن الأشعري. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند ذكر ابن كلاب: خرق إجماع أهل البدع في مسألة الكلام النفساني، وخالف فيه النقل والعقل والفطرة والعرف واللغة، وجاء بشيء لم يعرفه أحد من قبله، فأشبه بذلك النصارى في قولهم بالتثليث. فهذا ما يتعلق بهذا الرجل، وهو عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، أتباعه يقال لهم الكلابية. هذه المرحلة مرحلة وسطى بين الاعتزال والتسنن، وكان قد مر بها أبو الحسن، فهل علق به بعد ذلك في مرحلة تسننه شيء من هذه المرحلة بأوضارها، أم أنه تخلص من ذلك جملة؟ يأتي إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهو ينقل بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا، ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. فالأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا، ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. كان أبو الحسن في حجر هذا الرجل الجبائي من الناحية العلمية، وكان الجبائي زوج أمه أيضا، ولكن وقعت مناظرة بين الأشعري والجبائي ذكرها ابن العماد في الشذرات، فقال: سأل أبو الحسن الأشعري أستاذه أبا علي الجبائي عن ثلاثة إخوة، كان أحدهم مؤمنا برا تقيا، وكان الثاني كافرا فاسقا شقيا، والثالث كان صغيرا فماتوا، الثالث مات صغيرا، والآخران أحدهما كان مؤمنا برا تقيا، والثاني كان كافرا فاسقا شقيا، فماتوا، فكيف حالهم؟ لماذا سأله هذا السؤال؟ لأن من أصول المعتزلة أن الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يفعل الأصلح، ففرض له هذا الفرض، وسأل شيخه هذا السؤال عن هؤلاء الإخوة. فقال الجبائي مجيبا: أما الزاهد ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات، وأما الصغير فمن أهل السلام. هذه إجابته. فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ قال الجبائي: لا يؤذن له، لأنه يقال له أخوك إنما وصل إلى هذه الدرجات بطاعاته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعات. فقال الأشعري: فإن قال ذلك الصغير: ذلك التقصير عن فعل الطاعات ليس مني، فإنك يا ربي لو أبقيتني وأقدرتني على الطاعة لكنت قد أتيت بمثله أو بخير منه، وأنت ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة. فاعترض الأشعري على شيخه الجبائي بهذا، فقال الجبائي: يقول الباري جل وعلا لهذا الصغير: كنت أعلم لو أبقيتك لعصيت وصرت مستحقا للعقوبة وللعذاب الأليم، فراعيت مصلحتك. قال الأشعري حينئذ: فلو قال الأخ الذي مات كافرا وهو في الدركات: يا إله العالمين، كما علمت حاله فقد علمت حالي، فلما راعيت مصلحته دوني؟ يعني لماذا لم تقبضني صغيرا أيضا وقد علمت أني إن عشت سأكون على هذا النحو من العصيان والخذلان؟ فلماذا راعيت مصلحة أخي الصغير فقبضته قبل أن يدرك، وتركتني أنا حتى أصير إلى ما صرت إليه؟ فلما راعيت مصلحته دوني؟ ومن أصول المعتزلة أنهم يقولون: يجب على الله تعالى فعل الأصلح. فهذا يقول، هذا الكافر يقول: فلماذا راعيت مصلحة هذا الصغير فقبضته صغيرا وتركتني، وقد قبضته صغيرا لرعايتك لمصلحته أنه لو بقي لكان كافرا شقيا، فأنت تعلم ما كنت أصير إليه أيضا وأنا صغير لو كبرت وبقيت، فلماذا لم تقبضني كما قبضته؟ فانقطع حينئذ الجبائي. هذا ذكره ابن العماد في الشذرات، وذكر الذهبي أيضا وقد حكى نحوا من هذه المناظرة، فذكر أن الجبائي قال: وسوست، يقول للأشعري: وسوست. فقال الأشعري: لا والله، ولكن وقف حمار الشيخ. فرد عليه بهذا الكلام لما قال له: وسوست، يعني أنت الآن تعترض بهذا الاعتراض ولا يقوم، فأنت وسوست. فقال: لا والله، ما وسوست، ولكن وقف حمار الشيخ وتركهم. فلما تركهم صار إلى ما صار إليه من المرحلة الوسطى بين الاعتزال المحض والسنة المحضة. ثم صار بعد إلى المرحلة الثالثة، وهذه المرحلة الثالثة هي مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو يعتمد هذا التقسيم، أن أبا الحسن صار في المرحلة الثالثة إلى مذهب أهل السنة والجماعة لا يتلوث بشيء قط مما كان عليه في مرحلة اتباع الكلابية. هذا رأيه ورأي ابن كثير وجمهرة غالبة أيضا من أهل العلم، ولكن هنالك من يرى سوى ذلك. فإن أبا الحسن الأشعري في أطواره التي مر فيها لم يتفق الباحثون على قول واحد في ما صار إليه، واختلف أهل العلم في رجوع الأشعري رحمه الله لمذهب أهل السنة، هل كان رجوعا كاملا أم كانت فيه بقايا كلابية. ابن عساكر وغيره ذهبوا إلى أن رجوع الأشعري كان رجوعا كاملا، واستدل بما قاله في الإبانة، وكذلك استدلوا بما وصف به الإمام أحمد من وصفه بالفضل والإمامة، وأنه قائل بما يقول به الإمام أحمد، وأنه مخالف لما يخالف قول الإمام أحمد، فذكروا ذلك عنه، وحقا قد كتبه رحمة الله عليه، فقالوا إنه رجع رجوعا كاملا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما يرون أن رجوعه لم يكن كاملا، بل بقيت فيه بقايا كلابية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكر، وقد ذكر ذلك في كتبه كلها، يعني التي كتبها في تلك المرحلة الأخيرة كالإبانة والموجز والمقالات وغيرها، وكان مختلطا بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم به. فشيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن حزم، شيخ الإسلام يقول إن أبا الحسن الأشعري لم يرجع رجوعا كاملا إلى ما كان عليه أهل السنة، فينسبه إلى مقالة ابن كلاب، ومع ذلك لا يغفل انتسابه للإمام أحمد، ولا يغفل كتاب الإبانة ولا رسالته إلى أهل الثور. فهنالك تعارض كما ترى بين أهل العلم في هذا. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقدمة الإبانة، جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله فأمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بطاعته سبحانه، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بدياناتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وأضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر الأشعري رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له يعني إن قال قائل هذا قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. فهذه هي المراحل التي مر بها أبو الحسن الأشعري في اختيار الشيخ المصنف رحمه الله تعالى. وكان قد ذكر قبل أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان له في حياته ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب المعتزلة، وظل على هذا المذهب نحو 40 سنة. والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة، يعني الذي يأخذ به من ينتسب إليه الآن، وهو المذهب الذي بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، وهذا المذهب هو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه. فإذا الأشاعرة لا ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري انتسابا صحيحا، لأن الأصل في ذلك هو اعتماد آخر أقوال العالم، والذي هم عليه ليس بآخر الأقوال عنده رحمة الله عليه. فإن المذهب الثالث الذي صار إليه هو مذهب أهل السنة الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإذن يعلم بهذا أن الأشاعرة لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري بعد أن ثبت رجوعه عما كان عليه. فهؤلاء الأشاعرة يقولون نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات، وأما الباقي فلا نثبته، وقد أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، لأنهم يقولون ما دل العقل على ثبوته أثبتناه، وما دل على نفيه نفيناه، وما لا يدل على نفيه ولا إثباته نتوقف فيه، وأكثرهم يقولون ننفيه. ونفيهم لما نفوه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتوا به ما أثبتوه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. فهذا الذي اعتمده الشيخ رحمه الله من مراحل أبي الحسن الأشعري، وقد صار إليه من قبله كثير من أهل العلم، منهم ابن كثير رحمه الله تعالى، فإنه قال ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال: أولها حال الانعزال التي رجع عنها لا محالة باتفاق، والحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، مع تأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. وقد سلك في هذا الطور طريقة ابن كلاب، وهذا ما عليه الأشعرية اليوم، فإنهم على إثبات هذه الصفات السبع وتأويل الصفات الخبرية وما سوى تلك السبع أيضا، وهذه طريقة الكلابية، طريقة ابن كلاب. فهؤلاء كلابية وليسوا أشعرية، لأن المرحلة الثالثة التي صار إليها أبو الحسن كما قال ابن كثير رحمه الله هي إثبات ذلك كله، يعني إثبات الصفات جميعها من ذاتية وخبرية وفعلية وما سوى ذلك، ويثبت ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه، جريا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا. فهذا ما صار إليه أبو الحسن كما قرره ابن كثير رحمه الله تعالى. وكذلك قرر ذلك من العلماء المحدثين الشيخ حماد الأنصاري في رسالته عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. فأبو الحسن كما ترى لم يصر إلى المرحلة التي عليها القوم اليوم، وإنما تجاوز ذلك رحمه الله، وصار إلى مذهب أهل السنة، وإن كان شيخ الإسلام وكذلك ابن حزم يريان مع غيرهما من أهل العلم يريان أن أبا الحسن كانت فيه بقايا كلابية. على كل حال، حتى مع هذه البقايا الكلابية فإن الأشعرية ليسوا على الإبانة وليسوا على ما كتبه من رسالته إلى أهل الثغر أيضا، فإن أبا الحسن مجانب للذي عليه القوم وهم مجانبون له. فهؤلاء لا أبا الحسن اتبعوا ولا إلى الكلابية انتسبوا، وإنما انتسبوا إلى رجل هو بريء مما هم عليه، وقد أعلن براءته مما هم عليه، وذلك ثابت في كتبه وهي منشورة بائعة معلومة. بعضهم يقول إنها مدسوسة عليه، وهي طريقة أهل الأهواء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، وهي مرحلة اتباعه لما قاله ابن كلاب، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات كما مر، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر. فأثبتوا هذه الصفات السبع، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها أيضا، فإنهم لا يثبتونها لله جل وعلا كما يثبتها أهل السنة. فأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم على الكيفية التي تليق بالله تبارك وتعالى، ويفوضون تلك الكيفية لله، فيثبتون المعنى ويفوضون في الكيفية. هذا ما عليه أهل السنة، فما من صفة أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أثبتوها لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه، سواء في الكتاب أم في السنة. يعلمون أن الظاهر المتبادر إلى الذهن السليم مراد على الكيفية التي تليق بالله تبارك وتعالى، وكل ذلك يأخذونه في إطار قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما هؤلاء فيثبتون هذه الصفات ويقولون نثبتها بالعقل، ومعلوم أنه ما من صفة تثبتها بالعقل إلا ونستطيع بالعقل الذي أثبت به تلك الصفة إثبات جميع الصفات. فإنهم يقولون نحن نثبت الإرادة كما وارد هو في هذه الصفات التي يثبتونها في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر. فيثبتون الإرادة لله لأن التخصيص في المخلوقات ولأن التنوع في الموجودات يدل على صفة الإرادة للخلاق العظيم، فهذه لا يستطيعون أن ينفكوا عنها ولا أن يتحللوا منه، فأثبتوا الإرادة. القاعدة كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الكلام في صفة من الصفات كالكلام في سائر الصفات، فإذا أثبت الإرادة لله تبارك وتعالى نقول أنت تنفي سائر الصفات دون الإرادة. لماذا؟ يقول لأننا لو أثبتناها لكان مشابها لخلقه. نقول كيف؟ يقول لأننا لو أثبتنا لله تبارك وتعالى استواء على عرشه سبحانه فإننا نكون قد شبهناه بخلقه جل وعلا. نقول شبهته في أي شيء؟ نقول لأن الخلق هم الذين يستوون على ظهور الدواب وعلى ما يجلسون عليه أو يستوون عليه. نقول وكذلك للخلق إرادة، الإنسان له إرادة، فأنت إذا أثبتت الإرادة كنت مشبها أيضا. فإن قلت لا أنا أثبت له إرادة ليست كإرادة المخلوق، نقول له إذن أثبت له استواء ليس كاستواء المخلوق، فانتهى الأمر. وكذلك في سائر الصفات كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في التدمري. فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، الحكم في الصفات كالحكم في الذات. إذا أثبتت ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت صفات ليس كمثلها صفات. وأيضا الكلام في بعض الصفات كالكلام في سائر الصفات. فأنت كما ترى تستطيع، كما قال الشيخ رحمه الله ضمن، تستطيع أن تثبت ذلك بفضل الله تبارك وتعالى بالعقل الذي أثبتوا به ما أثبتوه من صفات الله تبارك وتعالى. الأشاعرة يثبتون هذه الصفات السبع، لكن لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. مثال: الكلام كصفة من صفات الله تبارك وتعالى عند هؤلاء هو المعنى القائم بالنفس وليس بصوت مسموع وأحرف متتابعة، بل عندهم أن الصوت المسموع صوت مخلوق خلقه الله عز وجل تعبيرا عما في نفسه، وأن الحروف المتتابعة كذلك مخلوقة، والكلام هو المعنى النفسي. هذا من كلام ومن عقيدة ابن كلاب ليس من عقيدة أبي الحسن الأشعري، فقد تجاوز هذا وأثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى. وأما هؤلاء فيقولون إن صفة الكلام لله تبارك وتعالى لا تزيد عن هذا، وإنما هي المعنى النفسي، المعنى النفساني. ويقول لهم أهل السنة هذا خطأ، يقول لهم أهل السنة هذا خطأ، ولا يمكن أن يسمى ما في النفس كلاما إلا مقيدا، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، ويقولون في أنفسهم، يقولون الكلام النفساني، لا هذا جاء مقيدا، لولا يعذبنا الله، ما الذي يقولونه في أنفسهم؟ أثبته، فإذا ليس كلاما نفسانيا على المعنى المجرد الذي يثبتونه ويقولون هو المعنى النفسي، وأما ما دون ذلك فهو مخلوق، كأنه يعبر عما في نفسه، وهذا كلام كما ترى كلام كبير. وعقيدة ابن كلاب التي تجاوزها الأشعري وقف عندها الأشاعرة لا يريمون، القول أو الكلام إذا أطلق فهو ما كان بحروف وأصوات مسموعة. فهذا الكلام كما ترى لا يمكن أن يقبله العقل، القول أو الكلام إذا أطلق فهو ما كان بحروف وأصوات مسموعة، لا يسمى ما في النفس كلاما إلا مقيدا، كما في قوله ويقولون في أنفسهم، ماذا يقولون في أنفسهم؟ لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا كما ترى جاء مقيدا، كما في قول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فإذا قلت قال فلان أو تكلم فلان بإطلاق فلا يكون ذلك إلا بحروف وأصوات مسموعة. أما هؤلاء فتوقفوا عند هذه المرحلة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية قال ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. وأما الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية كما مر يثبتون الصفات التي مر ذكرها وهي سبع، ثم ينفون الصفات الخبرية. الصفات الخبرية كما هو معلوم هي الصفات التي لا تثبت إلا من قبل النقل، كالوجه واليدين والساق وما أشبه مما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أو ما كان نظيره أبعاض لنا وأجزاء. فهذه الصفات الخبرية ينفونها جملة، ينفون تلك الصفات جملة، وأيضا لا يثبتون من الصفات سوى ذلك إلا هذه السبع. الذين ينفون الصفات الخبرية ويقولون بإثبات هذه الصفات السبع هم الذين يقال لهم الأشعري. وأما من قال منهم يعني من أتباع أبي الحسن الأشعري بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. ومقصد الشيخ رحمه الله تعالى وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا من أهل السنة، أن من قال من الأشعري بما في كتاب الإبانة فإنه يعد على مذهب أهل السنة في الصفات الخبرية وليس مطلقا، لأن الأشعري رحمه الله أثبتها في الإبانة، وكان في المرحلة التي سبقت كان ينفي الصفات الخبرية. فإذا من تبع أبا الحسن الأشعري في مرحلة الإبانة ومرحلة التسنن والاتباع للإمام أحمد رحمة الله عليه في الاعتقاد فإنه يكون آخذا لا محالة بإثبات الصفات الخبرية، ليس آخذا بمذهب أهل السنة مطلقا، لأن متأخري الأشعرية أول الصفات الخبرية ووصفهم بعض علماء السنة بأنهم جهمية. وقال شيخ الإسلام في أول كلامه ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، يعني ليس من يقال له أشعري بإطلاق يكون جهمية، فإن من تبع أبا الحسن الأشعري في المرحلة الأخيرة وأخذ بما قرره في كتاب الإبانة فإنه يكون من أهل السنة في إثبات الصفات الخبرية. فمرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية وأما من قال منهم بكتاب الإبانة إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. في الإبانة أقوال لا توافق مذهب أهل السنة مثل مسألة الاستطاعة والقدرة. وشيخ الإسلام رحمه الله قرر في غير ما موضع من كتبه أن مذهب الأشعري في كلام الله تبع لما قاله ابن كلاب، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. هذه مسألة كبيرة. هل كان أبو الحسن في آخر ما انتهى إليه من عمره رحمه الله تعالى، هل كان على ما قرر هو من مذهب أهل السنة والجماعة، على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل كما قال، أم بقيت فيه بقايا؟ الشيخ يقول فيه بقايا، والدليل على ذلك ما كان في كتاب الإبان. بعض الباحثين يقولون إن أبا الحسن في رسالته إلى أهل الثغر كان على مذهب أهل السنة والجماعة لحمة وسدى، فهذا مبحث برأسه. والذي يريد الشيخ أن يصل إليه هو أن هؤلاء الأشعري من المعاصرين لا يصح انتسابهم إلى أبي الحسن وإن كان فيه ما فيه، فهؤلاء ليسوا بأتباع لأبي الحسن الأشعري كما يدعون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآيات الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. قولهم إنه لا داخل العالم ولا خارجه يستلزم التعطيل، لأنهم يقولون إننا لا نقول إن الله في مكان وليس فوق الخلق بذاته، فيلزم من قولهم ذلك أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا هو التعطيل المحض. فهم معطلة على هذا النحو، ويقولون كذلك ويتبعون في ذلك الكلابية إن الكلام هو المعنى النفسي وهو معنى واحد، فيرون أن الأمر والنهي والخبر والاستفهام معناه واحد، وقوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا عندهم واحد، ويقولون التوراة والإنجيل والزبور والقرآن شيء واحد، ولكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وبالعبرية فهو التوراة، وبالسريانية فهو الإنجيل، وبالداوودية أي بلغة داود فهو الزبور، فيجعلون ذلك كله شيئا واحدا، ويقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس ولا فارق فيه، وجميع ما قاله معنى واحد، والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن كل ذلك واحد، ولكن لما عبر عن ذلك بالعبرية كانت التوراة، وبالسريانية كان الإنجيل، وبالداوودية كان الزبور، وبالعربية كان القرآن. هذا اعتقادهم في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله معلوم الفساد بالضرورة، ولا يمكن لأحد أبدا أن يقول إن قوله تعالى وأقيموا الصلاة هو قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هم يقولون شيء واحد، وهذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول ويعقل ما يلفظ به، ولكن العقيدة إذا رسخت في القلب وإن كانت باطلة يعمل الإنسان بها عن الحق، فهؤلاء عموا عما يقولون، ولو تأملوا أقل تأمل لعلموا أن ظاهر قولهم البطلان والفساد، ولا يمكن أن يقول به عاقل. هل تجد عاقلا قط يقول إن معنى قوله تعالى وأقيموا الصلاة ومعنى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا يقولون هذا معنى واحد؟ لا يوجد عاقل يقول مثل هذا الكلام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان، فلا تشقنا اللهم بالحرمان. وكل من له عينان بصيرتان في الحق يعلم أن طريق الأشاعرة مخالف للطريق المستقيم، ولذا سماهم ابن القيم عميان البصائر، يعني أنهم وإن كانت لهم عيون فإن بصائرهم عمي، والعياذ بالله. جعلوا المقلد هو صاحب البرهان وجعلوه أولى من سواه، ولذلك فهم يتبعون مشائخهم وعلماءهم ولا يبالون بالكتاب والسنة، وإنما يقولون قال فلان وقال فلان، ولا تكاد تجد دليلا في كتبهم اللهم إلا نادرا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يقيمنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة أهله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من الفصل الأخير من كتابه شرع في ذكر خاتمة زيل بها ما كتب في هذا المصنف المبارك إن شاء الله تعالى، فقال رحمه الله: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، فمن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ فهذا إيراد أورده الشيخ رحمه الله تعالى لأنه لما قرر مذهب السلف وبين القواعد الحاكمة للنظر في نصوص الصفات من الكتاب والسنة، وبين بطلان مذهب أهل التعطيل وما عليه فساد منهج أهل التأويل، أورد هذا الإيراد لأن بعض الناس كتب كتابا يدافع فيه عن الأشاعرة ويدعي أن مجموعهم يبلغ 95% من المسلمين، فكيف تكون هذه الجمهرة الغالبة من المسلمين على الضلال والباطل ومخالفة الكتاب والسنة وقد وصلوا إلى هذا المبلغ الكبير عددا؟ فأورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الإيراد وشرع في بحثه والنظر فيه، فقال: بعض الناس كتب كتابا عن مذهب الأشاعرة ذكر فيه أنه من مذهب أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومؤولة. فالمفوضة الذين يقولون الله أعلم بما أراد ويسكتون، والمؤولة هم الذين يحرفون النصوص، ومنهم الأشاعرة الذين يمثلون اليوم 95% من المسلمين. وهذا يعني أنه ما بقي على مذهب السلف الآن إلا 5% فقط، والباقون كلهم أشاعر. هذا الذي كتب هذا الكتاب وذكر فيه ما ذكر وقع في أخطاء وأتى بكثير من المغالطات، ذكر الشيخ رحمه الله بعضا منها، فقال: إن هذا قد ادعى أن مذهب الأشاعرة من مذهب أهل السنة والجماعة، وليس كذلك، فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة، وإنما عندهم انحراف خرجوا به عن أهل السنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم إنه ادعى هذا الذي كتب الكتاب أن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة، وهؤلاء هم الذين لا يثبتون معنى لأي نص من نصوص الصفات من الكتاب والسنة، ويقولون هذا مما نكل العلم فيه إلى الله في المعنى وفي الكيفية على السواء، والله أعلم بمراده، ويسكتون. وهذا خطأ، وليس هذا بمذهب أهل السنة، فإن التفويض عند أهل السنة للكيفية فقط، وأما المفوضة الذين يقولون بتفويض المعنى والكيفية فهؤلاء ليسوا من أهل السنة، وإنما هم مبتدعون خرجوا على منهج أهل السنة. فالزعم بأن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى مفوضة بهذا المعنى ومؤولة، وهم الذين يحرفون النصوص ومنهم الأشاعرة، هذا من المغالطات المكشوفة، ولا هؤلاء ولا هؤلاء من أهل السنة، وأهل السنة ليسوا بمفوضة وليسوا بمؤولة. فهذا يدعي هذا الادعاء، ثم يورد إيرادا آخر وهو أنه إذا ما قلنا إن أهل السنة قد انتفى منهم وعنهم الأشاعرة وهم يمثلون بزعمه 95% من المسلمين، فمعنى ذلك أنه لم يبق على مذهب السلف سوى 5% فقط من المسلمين، والباقون كلهم أشاعرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الكلام في الحقيقة ليس بصحيح، وكيف يكون ذلك كذلك والله تبارك وتعالى جعل الحق واضحا وجعل الباطل واضحا وبين للناس الهداية حتى يسلكوا سبيلها وحذرهم من الغواية حتى يتنكبوا سبيلها. فهذا إيراد أورده هذا الذي كتب ذلك الكتاب يدعي فيه ما يدعي. ثم أورد الشيخ رحمه الله إيرادا آخر وتساؤلا قاله هؤلاء الذين يلبسون على أهل السنة منهجهم، فإنهم يقولون: وكيف يكون باطلا، يعني مذهب الأشاعرة، وقدوتهم أي وقدوة الأشاعرة في ذلك أبو الحسن الأشعري. ثم أورد سؤالا آخر وهو: وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فصارت الأسئلة ثلاثة: الأول، كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وهم يمثلون الآن 95%؟ هذا سؤال. والثاني، كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ والثالث من الأسئلة، كيف نقول إن مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالصدق والإخلاص ونفع المسلمين؟ ولا شك أن بعض العلماء الذين كانوا يؤولون بعض الصفات أو ينتهجون ذلك النهج، وذكر الشيخ منهم النووي رحمه الله، لا شك أن بعض هؤلاء العلماء كالنووي كانوا مخلصين فيما يحاولونه ويزاولونه من تعليم الناس والكتابة في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الشيخ لما ذكر النووي رحمه الله قال: ولا شك أن الرجل عالم مخلص نفع الله بعلومه، وما أكثر الذين يعتبرون قوله وينقلون عنه ويحتجون به، وهو يقول الشيخ رحمه الله وهو جدير بذلك، يعني النووي رحمه الله، ولكنه مع هذا أخطأ في باب الصفات رحمه الله وعفى عنه. قالوا: كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا الرجل؟ والجواب أن الواجب أن نحتج بالحق على الرجال وليس بالرجال على الحق، وأن نعرف الرجال بالحق لا أن نعرف الحق بالرجال. فهذه قاعدة مهمة وشريفة. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الجواب عن الأسئلة الثلاثة التي مر، فقال: الجواب عن السؤال الأول، وهو أن الأشاعرة قد بلغوا 95%، فكيف يكون مذهبهم باطل وهم جمهرة، وهم جمهرة كبيرة من المسلمين؟ وذلك يعني أنه لم يبقى من أهل السنة من المسلمين سوى 5%. وقال الشيخ: لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات، والإثبات لا يمكن أن يتحقق في مثل هذه الأمور إلا بالإحصاء الدقيق، فمن صنعه ومن قام به؟ ليس شيء من ذلك كان. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كلهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وكانوا مجمعين على إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لم يخرق هذا الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع التابعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة ومن بعدهم لم يخرق هذا الإجماع في عهد الصحابة تحديدا، لم يخرق، ولم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم استشكل واحد منهم شيئا من نصوص الصفات وهي تجرى على ظاهرها على المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى. فهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنه لا يعنينا ما يكون بعد، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين يتبعون كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وكانوا مجمعين على إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس، خير الناس قرني. وهؤلاء أجمعوا كما مر ذكر ذلك على هذا الأمر الكبير فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. فهم أجمعوا ولم يخرق إجماعهم قط على هذا الأمر الكبير فيما يتعلق بأسماء ربنا وصفاته سبحانه وتعالى. فإذا لا نسلم أصلا أن تكون نسبة الأشاعرة 95% من المسلمين، وذلك لأنه لم تجر إحصائية حتى يقال هذا الكلام. وثانيا لأنه لو سلم جدلا أن الأشاعرة بهذا القدر في هذا الوقت المعاصر فذلك لا يقتضي عصمتهم من الخطر، لأن العصمة في الإجماع. أما قول الأكثر فقد يكون خطأ، وقد يكون قول الأقل هو الصواب كما في هذه المسألة على حسب هذا الادعاء. ولا شك أن الأشاعرة ولو كانوا 95% فإن قولهم ليس بصواب، وقول البقية هو الموافق لمذهب أهل السنة الذي كان عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان، وكذلك كان عليه أئمة الهدى. فكان إجماعا على إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات مع إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وثالثا، إذا كان الأشاعرة اليوم كما يزعم 95% فإنهم في صدر سلف الأمة ليسوا بشيء، لأن سلف الأمة مجمعون على خلاف مذهب الأشاعرة، وإجماع السلف الصالح حجة ملزمة. فكان على الأشاعرة وغيرهم ممن خالفوا هذا المذهب أن يرجعوا إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى. وكما سيأتي، هل قبل أبي الحسن الأشعري كان الناس أشاعرة؟ يعني هل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من الأشاعرة؟ هناك من يقول كانوا كذلك، هناك من يقول كان الصحابة أشاعر، فإلى الله المشتكى. ولكن قبل أن يخلق أبو الحسن الأشعري، ما الذي كان عليه أئمة الهدى ومن قبلهم من التابعين للصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك من قبلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أي مذهب في الاعتقاد كان، ما الذي كانوا يعتقدون قبل أن يخلق أبو الحسن الأشعري؟ فهذا كله كما ترى تلبيس في تلبيس واتباع للهوى، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أجاب عن السؤال الأول، قال: والجواب عن السؤال الثاني، وهو كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري. فالجواب أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. فالإجابة أن هذا السؤال تهافته يغني عن الإجابة عنه، لأنه لا يمكن أن يقال إن فلانا من أئمة الدين ينبغي أن يتبع في كل ما قال وفعل، فإن ذلك ليس لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأبي الحسن الأشعري ولا لمن هو أجل منه وأكبر. فإذا لا يقال إن مذهب القوم كيف يكون باطلا وقدوتهم فيه فلان، بل يكون باطلا وقدوتهم فيه فلان، لا حرج، لأن الله لم يجعل لأحد العصمة دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا إيراد تافه في حد ذاته، ولكن الشيخ يتنزل في الإجابة ويقول إن أبا الحسن الأشعري وغيره من الأئمة في دين الله تبارك وتعالى لم يبلغوا في الدين ما بلغوه إلا لما عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وعظموا في قلوبهم وفي حياتهم الكتاب والسنة، وتعظيمهم للكتاب والسنة مع صبرهم على التحصيل والعمل والتبليغ لخلق الله دين الله تبارك وتعالى والصبر على الأذى في ذلك، لما فعلوا ذلك كانوا أئمة. فلا يقال مثل هذا القول. وحاصل هذا الوجه أن نقول ليسوا من أهل السنة وإن انتسبوا لأبي الحسن الأشعري، لأن أبا الحسن الأشعري وغيره من الأئمة لا يدعون لأنفسهم العصمة، وهم أيضا ليسوا بمعصومين، بل لو ادعى أحد العصمة لنفسه لكان ادعاؤه العصمة هو أول خطأ من أخطائه، لأنه لا يكون معصوما من الخطأ أبدا إلا من عصمه الله تعالى وهم الرسل، أما غيرهم فكلهم معرضون للخطأ. فإذا حتى وإن كانوا أتباع أبي الحسن الأشعري فلا مانع أن نقول إنهم مخطئون، وهو أيضا مخطئ وليس معصوم ولا يدعي العصمة فيما يقول، وما كان إماما إلا حين عرف قدر نفسه وصار متبعا للكتاب والسنة، ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره. فإذا عرف الإنسان قدر نفسه وأنه غير معصوم وأنه كغيره من البشر يخطئ ويصيب، حينئذ يعرف الناس قدره. ونقول أيضا هؤلاء الذين يدعون أنهم أتباع لأبي الحسن الأشعري لم يتبعوه حقيقة الاتباع ولا اتبعوه الاتباع الحسن، لأن أبا الحسن الأشعري كان له ثلاث مراحل في عمره، كان معتزليا ثم بين المعتزلة والسنة ثم صار سنيا، وأتباعه اتبعوه في المرحلة الوسطى في وسط أمره، ومقتضى الاتباع الحسن أن يتبعوه في آخر أمره لأن هذا هو الذي استقر عليه. فشرع الشيخ رحمه الله تعالى في الجواب عن هذا السؤال على هذا النحو، فقال إن أبا الحسن لم يدعي أنه معصوم، وكذلك أتباعه لا يدعون له العصمة، لأن ذلك لا يكون إلا للرسل وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني أن أبا الحسن لم يتبعه الذين ينتسبون إليه الاتباع الحسن. لماذا؟ لأنه تقلب في أطوار في مسألة العقيدة، والذي استقر عليه في النهاية لا يعترف به القوم الذين ينتمون إليه وينتسبون إليه، وهذا عجيب. ولو أنهم كانوا منصفين حقا لاتبعوا أبا الحسن في آخر مراحله، ولكنهم إلى يوم الناس هذا تجد منهم من ينكر الإبانة فيقول ليست من تصنيفه وإنما وضعت عليه، ويتبعونه في المرحلة الوسطى وهي مرحلة اتباعه ذلك المذهب الباطل الذي كان عليه أبو محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب القطان البصري، وكان رأس المتكلمين بالبصرة. فإن أبا الحسن في المرحلة الوسطى بين الاعتزال والتسنن كان على مذهب الكلابية، وكانوا يؤولون الصفات على نحو معروف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فأتباع الذين ينتمون إليه اليوم ليسوا أشعرية بالمعنى الصحيح، وإنما هم كلابية، لأنهم يتبعون أبا الحسن في المرحلة الوسطى التي كان فيها على مذهب ابن كلاب. وأما لما ترك ذلك وودعه وانتحل مذهب أهل السنة وصار يعظم ويبجل الإمام أحمد ويأخذ بكلامه، وقد بين ذلك في الإبانة بيانا شافيا، وكان من آخر ما كتب، بل هو آخر ما كتب كما يقول المحققون من أهل العلم، رسالته إلى أهل الثغر، وفيها إجراء النصوص التي تتعلق بالصفات على ظاهرها مع مراعاة أن يكون المعنى لائقا بالله تبارك وتعالى، مع تفويض الكيفية لله رب العالمين. فهذا هو الذي انتهى إليه أبو الحسن. فهل القوم الذين ينتسبون إليه كذلك؟ ليسوا كذلك. فلننظر في مراحل أبي الحسن الأشعري وتقلباته التي كانت في مسألة الاعتقاد حتى استقر على ما استقر عليه. كان لأبي الحسن الأشعري مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الاعتزال، فقد اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، وكان شيخه في هذا أبو علي الجبائي وهو زوج أمه، فكان يتبعه فيما يقرره من مسائل الاعتزال حتى أتت مناظرته له، وفيها اكتشف عوار مذهب أهل الاعتزال كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، وحينئذ تركهم وأخذ يصنف الكتب في الرد عليه. فالمرحلة الأولى من مراحل الأشعري هي مرحلة الاعتزال، وكان فيها معتزليا وظل على ذلك 40 عاما يقرر مذهب المعتزلة ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. فهذه المرحلة تركها أبو الحسن باتفاق، فأبو الحسن رحمة الله عليه ترك الاعتزال باتفاق أهل العلم، لأن المرحلة الثانية هناك من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية من يقول إن أبا الحسن حتى في المرحلة الثالثة ظل متأثرا بما كان عليه في المرحلة الثانية، وأما الأولى فتركها باتفاق. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو القطان البصري رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، صاحب التصانيف في الرد على المعتزل، وربما وافقهم، هو يرد عليهم وربما وافقهم. أخذ عنه الكلام داود الظاهري، وقيل إن الحارثة المحاسبي أخذ علم النظر والجدل عنه أيضا، وأصحابه هم المعروفون بالكلابية. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى أشد الناس على عبد الله بن سعيد وأصحابه، قال الذهبي في السير: ولم أقع بوفاة ابن كلاب، يعني لم يعرف سنة وفاته. وهذا الرجل ابن كلاب قال شيخ الإسلام في كلام له في المجموع: ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم، لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة، بل مسمى الكلام كان متفقا عليه بين أهل السنة وأهل البدعة، فكان إجماعا. وأول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو متأخر في زمن محنة الإمام أحمد بن حنبل، وقد أنكر عليه علماء السنة وعلماء البدعة، لأنه خرق إجماعهم جميعا. فإن أهل السنة وأهل البدعة كانوا متفقين على مسمى الكلام، وأما هذا فجاء فقال: لا، مسمى الكلام والمعنى فقط، والمعنى فقط. وهي بدعة الكلابية التي تأثر بها من تأثر، ومن ضمن من تأثر بها لأنها تؤثر في نسبة الصفات إلى الله تبارك وتعالى، وفي ضمن من تأثر بذلك أيضا أبو الحسن الأشعري. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: عند ذكر ابن كلاب خرق إجماع أهل البدع في مسألة الكلام النفساني، وخالف فيه النقل والعقل والفطرة والعرف واللغة، وجاء بشيء لم يعرفه أحد من قبله، فأشبه بذلك النصارى في قولهم بالتثليث. فهذا ما يتعلق بهذا الرجل، وهو عبد الله ابن سعيد ابن كلاب. أتباعه يقال لهم الكلابية. هذه المرحلة مرحلة وسطى بين الاعتزال والتسنن، وكان قد مر بها أبو الحسن، فهل علق به بعد ذلك في مرحلة تسننه شيء من هذه المرحلة بأوضارها، أم أنه تخلص من ذلك جملة، يأتي إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهو ينقل بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا، ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. فالأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا، ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. كان أبو الحسن في حجر هذا الرجل الجبائي من الناحية العلمية، وكان الجبائي زوج أمه أيضا، ولكن وقعت مناظرة بين الأشعري والجبائي ذكرها ابن العماد في الشذرات، فقال: سأل أبو الحسن الأشعري أستاذه أبا علي الجبائي عن ثلاثة إخوة، كان أحدهم مؤمنا برا تقيا، وكان الثاني كافرا فاسقا شقيا، والثالث كان صغيرا فماتوا، الثالث مات صغيرا، والآخران أحدهما كان مؤمنا برا تقيا، والثاني كان كافرا فاسقا شقيا، فماتوا، فكيف حالهم؟ لماذا سأله هذا السؤال؟ لأن من أصول المعتزلة أن الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يفعل الأصلح، ففرض له هذا الفرض، وسأل شيخه هذا السؤال عن هؤلاء الإخوة. فقال الجبائي مجيبا: أما الزاهد ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات، وأما الصغير فمن أهل السلام. هذه إجابته. فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ قال الجبائي: لا يؤذن له، لأنه يقال له أخوك إنما وصل إلى هذه الدرجات بطاعاته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعات. فقال الأشعري: فإن قال ذلك الصغير: ذلك التقصير عن فعل الطاعات ليس مني، فإنك يا ربي لو أبقيتني وأقدرتني على الطاعة لكنت قد أتيت بمثله أو بخير منه، وأنت ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة. فاعترض الأشعري على شيخه الجبائي بهذا، فقال الجبائي: يقول الباري جل وعلا لهذا الصغير: كنت أعلم لو أبقيتك لعصيت وصرت مستحقا للعقوبة وللعذاب الأليم، فراعيت مصلحتك. قال الأشعري حينئذ: فلو قال الأخ الذي مات كافرا وهو في الدركات: يا إله العالمين، كما علمت حاله فقد علمت حال، فلما راعيت مصلحته دوني؟ يعني لماذا لم تقبضني صغيرا أيضا، وقد علمت أني إن عشت سأكون على هذا النحو من العصيان والخذلان، فلماذا راعيت مصلحة أخي الصغير فقبضته قبل أن يدرك، وتركتني أنا حتى أصير إلى ما صرت إليه، فلما راعيت مصلحته دوني؟ ومن أصول المعتزلة أنهم يقولون: يجب على الله تعالى فعل الأصلح. فهذا يقول، هذا الكافر يقول: فلماذا راعيت مصلحة هذا الصغير فقبضته صغيرا وتركتني، وقد قبضته صغيرا لرعايتك لمصلحته أنه لو بقي لكان كافرا شقيا، فأنت تعلم ما كنت أصير إليه أيضا وأنا صغير لو كبرت وبقيت، فلماذا لم تقبضني كما قبضته؟ فانقطع حينئذ الجبائي. هذا ذكره ابن العماد في الشذرات، وذكر الذهبي أيضا وقد حكى نحوا من هذه المناظرة، فذكر أن الجبائي قال: وسوست، يقول للأشعري: وسوست. فقال الأشعري: لا والله، ولكن وقف حمار الشيخ. فرد عليه بهذا الكلام لما قال له وسوست، يعني أنت الآن تعترض بهذا الاعتراض ولا يقوم فأنت وسوست. فقال لا والله ما وسوست، ولكن وقف حمار الشيخ وتركهم. فلما تركهم صار إلى ما صار إليه من المرحلة الوسطى بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، ثم صار بعد إلى المرحلة الثالثة. وهذه المرحلة الثالثة هي مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو يعتمد هذا التقسيم، أن أبا الحسن صار في المرحلة الثالثة إلى مذهب أهل السنة والجماعة لا يتلوث بشيء قط مما كان عليه في مرحلة اتباع الكلابية. هذا رأيه ورأي ابن كثير وجمهره غالبا أيضا من أهل العلم، ولكن هنالك من يرى سوى ذلك. فإن أبا الحسن الأشعري في أطواره التي مر فيها لم يتفق الباحثون على قول واحد في ما صار إليه، واختلف أهل العلم في رجوع الأشعري رحمه الله لمذهب أهل السنة، هل كان رجوعا كاملا أم كانت فيه بقايا كلابية. ابن عساكر وغيره ذهبوا إلى أن رجوع الأشعري كان رجوعا كاملا، واستدل بما قاله في الإبانة، وكذلك استدلوا بما وصف به الإمام أحمد من وصفه بالفضل والإمامة، وأنه قائل بما يقول به الإمام أحمد وأنه مخالف لما يخالف قول الإمام أحمد، فذكروا ذلك عنه، وحقا قد كتبه رحمة الله عليه. فقالوا إنه رجع رجوعا كاملا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما يرون أن رجوعه لم يكن كاملا بل بقيت فيه بقايا كلابية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكر، وقد ذكر ذلك في كتبه كلها، يعني التي كتبها في تلك المرحلة الأخيرة كالإبانة والموجز والمقالات وغيرها، وكان مختلطا بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم به. فشيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن حزم، شيخ الإسلام يقول إن أبا الحسن الأشعري لم يرجع رجوعا كاملا إلى ما كان عليه أهل السنة، فينسبه إلى مقالة ابن كلاب، ومع ذلك لا يغفل انتسابه للإمام أحمد، ولا يغفل كتاب الإبانة ولا رسالته إلى أهل الثور. فهنالك تعارض كما ترى بين أهل العلم في هذا. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقدمة الإبانة جاءنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى. وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله فأمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بطاعته سبحانه، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بدياناتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وأضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر الأشعري رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له، يعني إن قال قائل هذا، قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. فهذه هي المراحل التي مر بها أبو الحسن الأشعري في اختيار الشيخ المصنف رحمه الله تعالى. وكان قد ذكر قبل أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان له في حياته ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب المعتزلة، وظل على هذا المذهب نحو 40 سنة. والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة، يعني الذي يأخذ به من ينتسب إليه الآن، وهو المذهب الذي بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، وهذا المذهب هو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه. فإذا الأشاعرة لا ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري انتسابا صحيحا، لأن الأصل في ذلك هو اعتماد آخر أقوال العالم، والذي هم عليه ليس بآخر الأقوال عنده رحمة الله عليه. فإن المذهب الثالث الذي صار إليه هو مذهب أهل السنة، الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإذن يعلم بهذا أن الأشاعرة لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري بعد أن ثبت رجوعه عما كان عليه. فهؤلاء الأشاعرة يقولون نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات، وأما الباقي فلا نثبته، وقد أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، لأنهم يقولون ما دل العقل على ثبوته أثبتناه، وما دل على نفيه نفيناه، وما لا يدل على نفيه ولا إثباته نتوقف فيه، وأكثرهم يقولون ننفيه. ونفيهم لما نفوه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتوا به ما أثبتوه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. فهذا الذي اعتمده الشيخ رحمه الله من مراحل أبي الحسن الأشعري، وقد صار إليه من قبله كثير من أهل العلم، منهم ابن كثير رحمه الله تعالى، فإنه قال ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال. أولها حال الانعزال التي رجع عنها لا محالة باتفاق، والحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، مع تأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. وقد سلك في هذا الطور طريقة ابن كلاب، وهذا ما عليه الأشعرية اليوم، فإنهم على إثبات هذه الصفات السبع وتأويل الصفات الخبرية وما سوى تلك السبع أيضا، وهذه طريقة الكلابية، طريقة ابن كلاب. فهؤلاء كلابية وليسوا أشعرية، لأن المرحلة الثالثة التي صار إليها أبو الحسن كما قال ابن كثير رحمه الله هي إثبات ذلك كله، يعني إثبات الصفات جميعها من ذاتية وخبرية وفعلية وما سوى ذلك، ويثبت ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه، جريا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا. فهذا ما صار إليه أبو الحسن كما قرره ابن كثير رحمه الله تعالى. وكذلك قرر ذلك من العلماء المحدثين الشيخ حماد الأنصاري في رسالته عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. فأبو الحسن كما ترى لم يصر إلى المرحلة التي عليها القوم اليوم، وإنما تجاوز ذلك رحمه الله وصار إلى مذهب أهل السنة. وإن كان شيخ الإسلام وكذلك ابن حزم يريان مع غيرهما من أهل العلم يريان أن أبا الحسن كانت فيه بقايا كلابية. على كل حال، حتى مع هذه البقايا الكلابية فإن الأشعرية ليسوا على الإبانة وليسوا على ما كتبه من رسالته إلى أهل الثغر أيضا، فإن أبا الحسن مجانب للذي عليه القوم وهم مجانبون له. فهؤلاء لا أبا الحسن اتبعوا ولا إلى الكلابية انتسبوا، وإنما انتسبوا إلى رجل هو بريء مما هم عليه، وقد أعلن براءته مما هم عليه، وذلك ثابت في كتبه وهي منشورة بائعة معلومة. بعضهم يقول إنها مدسوسة عليه، وهي طريقة أهل الأهواء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، وهي مرحلة اتباعه لما قاله ابن كلاب، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات كما مر، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر. فأثبتوا هذه الصفات السبع، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها أيضا، فإنهم لا يثبتونها لله جل وعلا كما يثبتها أهل السنة. فأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم على الكيفية التي تليق بالله تبارك وتعالى، ويفوضون تلك الكيفية لله، فيثبتون المعنى ويفوضون في الكيفية. هذا ما عليه أهل السنة. فما من صفة أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أثبتوها لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه، سواء في الكتاب أم في السنة. يعلمون أن الظاهر المتبادر إلى الذهن السليم مراد على الكيفية التي تليق بالله تبارك وتعالى، وكل ذلك يأخذونه في إطار قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما هؤلاء فيثبتون هذه الصفات ويقولون نثبتها بالعقل، ومعلوم أنه ما من صفة تثبتها بالعقل إلا ونستطيع بالعقل الذي أثبت به تلك الصفة إثبات جميع الصفات. فإنهم يقولون نحن نثبت الإرادة كما وارد هو في هذه الصفات التي يثبتونها في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر. فيثبتون الإرادة لله لأن التخصيص في المخلوقات ولأن التنوع في الموجودات يدل على صفة الإرادة للخلاق العظيم، فهذه لا يستطيعون أن ينفكوا عنها ولا أن يتحللوا منه، فأثبتوا الإرادة. القاعدة كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الكلام في صفة من الصفات كالكلام في سائر الصفات، فإذا أثبت الإرادة لله تبارك وتعالى نقول أنت تنفي سائر الصفات دون الإرادة. لماذا؟ يقول لأننا لو أثبتناها لكان مشابها لخلقه. نقول كيف؟ يقول لأننا لو أثبتنا لله تبارك وتعالى استواء على عرشه سبحانه فإننا نكون قد شبهناه بخلقه جل وعلا. نقول شبهته في أي شيء؟ يقول لأن الخلق هم الذين يستوون على ظهور الدواب وعلى ما يجلسون عليه أو يستوون عليه. نقول وكذلك للخلق إرادة، الإنسان له إرادة، فأنت إذا أثبتت الإرادة كنت مشبها أيضا. فإن قلت لا أنا أثبت له إرادة ليست كإرادة المخلوق، نقول له إذن أثبت له استواء ليس كاستواء المخلوق، فانتهى الأمر. وكذلك في سائر الصفات كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في التدمري. فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، الحكم في الصفات كالحكم في الذات. إذا أثبتت ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت صفات ليس كمثلها صفات. وأيضا الكلام في بعض الصفات كالكلام في سائر الصفات. فأنت كما ترى تستطيع، كما قال الشيخ رحمه الله ضمن، تستطيع أن تثبت ذلك بفضل الله تبارك وتعالى بالعقل الذي أثبتوا به ما أثبتوه من صفات الله تبارك وتعالى. الأشاعرة يثبتون هذه الصفات السبع، لكن لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. مثال: الكلام كصفة من صفات الله تبارك وتعالى عند هؤلاء هو المعنى القائم بالنفس، وليس بصوت مسموع وأحرف متتابعة، بل عندهم أن الصوت المسموع صوت مخلوق خلقه الله عز وجل تعبيرا عما في نفسه، وأن الحروف المتتابعة كذلك مخلوقة، والكلام هو المعنى النفسي. هذا من كلام ومن عقيدة ابن كلاب، ليس من عقيدة أبي الحسن الأشعري، فقد تجاوز هذا وأثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى. وأما هؤلاء فيقولون إن صفة الكلام لله تبارك وتعالى لا تزيد عن هذا، وإنما هي المعنى النفسي، المعنى النفساني. ويقول لهم أهل السنة هذا خطأ، يقول لهم أهل السنة هذا خطأ، ولا يمكن أن يسمى ما في النفس كلاما إلا مقيدا، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، ويقولون في أنفسهم، يقولون الكلام النفساني، لا، هذا جاء مقيدا، لولا يعذبنا الله، ما الذي يقولونه في أنفسهم؟ أثبته، فإذا ليس كلاما نفسانيا على المعنى المجرد الذي يثبتونه ويقولون هو المعنى النفسي، وأما ما دون ذلك فهو مخلوق، كأنه يعبر عما في نفسه، وهذا كلام كما ترى كلام كبير. وعقيدة ابن كلاب التي تجاوزها الأشعري وقف عندها الأشاعرة لا يريمون، القول أو الكلام إذا أطلق فهو ما كان بحروف وأصوات مسموعة. فهذا الكلام كما ترى لا يمكن أن يقبله العقل، القول أو الكلام إذا أطلق فهو ما كان بحروف وأصوات مسموعة، لا يسمى ما في النفس كلاما إلا مقيدا، كما في قوله ويقولون في أنفسهم، ماذا يقولون في أنفسهم؟ لولا يعذبنا الله بما نقول. فهذا كما ترى جاء مقيدا، كما في قول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإذا قلت قال فلان أو تكلم فلان بإطلاق فلا يكون ذلك إلا بحروف وأصوات مسموعة. أما هؤلاء فتوقفوا عند هذه المرحلة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية قال ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. وأما الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية كما مر يثبتون الصفات التي مر ذكرها وهي سبع، ثم ينفون الصفات الخبرية. الصفات الخبرية كما هو معلوم هي الصفات التي لا تثبت إلا من قبل النقل، كالوجه واليدين والساق وما أشبه مما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أو ما كان نظيره أبعاض لنا وأجزاء. فهذه الصفات الخبرية ينفونها جملة، ينفون تلك الصفات جملة، وأيضا لا يثبتون من الصفات سوى ذلك إلا هذه السبع. الذين ينفون الصفات الخبرية ويقولون بإثبات هذه الصفات السبع هم الذين يقال لهم الأشعري. وأما من قال منهم يعني من أتباع أبي الحسن الأشعري بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. ومقصد الشيخ رحمه الله تعالى وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا من أهل السنة، أن من قال من الأشعري بما في كتاب الإبانة فإنه يعد على مذهب أهل السنة في الصفات الخبرية وليس مطلقا، لأن الأشعري رحمه الله أثبتها في الإبانة، وكان في المرحلة التي سبقت كان ينفي الصفات الخبرية. فإذا من تبع أبا الحسن الأشعري في مرحلة الإبانة ومرحلة التسنن والاتباع للإمام أحمد رحمة الله عليه في الاعتقاد فإنه يكون آخذا لا محالة بإثبات الصفات الخبرية، ليس آخذا بمذهب أهل السنة مطلقا، لأن متأخري الأشعرية أول الصفات الخبرية ووصفهم بعض علماء السنة بأنهم جهمية. وقال شيخ الإسلام في أول كلامه ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، يعني ليس من يقال له أشعري بإطلاق يكون جهمية، فإن من تبع أبا الحسن الأشعري في المرحلة الأخيرة وأخذ بما قرره في كتاب الإبانة فإنه يكون من أهل السنة في إثبات الصفات الخبرية، فمرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. في الإبانة أقوال لا توافق مذهب أهل السنة، مثل مسألة الاستطاعة والقدرة. وشيخ الإسلام رحمه الله قرر في غير ما موضع من كتبه أن مذهب الأشعري في كلام الله تبع لما قاله ابن كلاب، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. هذه مسألة كبيرة. هل كان أبو الحسن في آخر ما انتهى إليه من عمره رحمه الله تعالى، هل كان على ما قرر هو من مذهب أهل السنة والجماعة، على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل كما قال، أم بقيت فيه بقايا؟ الشيخ يقول فيه بقايا، والدليل على ذلك ما كان في كتاب الإبانة. بعض الباحثين يقولون إن أبا الحسن في رسالته إلى أهل الثغر كان على مذهب أهل السنة والجماعة لحمة وسدى، فهذا مبحث برأسه. والذي يريد الشيخ أن يصل إليه هو أن هؤلاء الأشعري من المعاصرين لا يصح انتسابهم إلى أبي الحسن وإن كان فيه ما فيه، فهؤلاء ليسوا بأتباع لأبي الحسن الأشعري كما يدعون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآيات الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. قولهم إنه لا داخل العالم ولا خارجه يستلزم التعطيل، لأنهم يقولون إننا لا نقول إن الله في مكان وليس فوق الخلق بذاته، فيلزم من قولهم ذلك أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا هو التعطيل المحض. فهم معطلة على هذا النحو، ويقولون كذلك ويتبعون في ذلك الكلابية: إن الكلام هو المعنى النفسي وهو معنى واحد، فيرون أن الأمر والنهي والخبر والاستفهام معناه واحد. وقوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، عندهم واحد. ويقولون التوراة والإنجيل والزبور والقرآن شيء واحد، ولكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وبالعبرية فهو التوراة، وبالسريانية فهو الإنجيل، وبالداوودية أي بلغة داود فهو الزبور، فيجعلون ذلك كله شيئا واحدا، ويقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس ولا فارق فيه، وجميع ما قاله معنى واحد، والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن كل ذلك واحد. ولكن لما عبر عن ذلك بالعبرية كانت التوراة، وبالسريانية كان الإنجيل، وبالداودية كان الزبور، وبالعربية كان القرآن. هذا اعتقادهم في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله معلوم الفساد بالضرورة. ولا يمكن لأحد أبدا أن يقول إن قوله تعالى وأقيموا الصلاة هو قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هم يقولون شيء واحد، وهذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول ويعقل ما يلفظ به. ولكن العقيدة إذا رسخت في القلب وإن كانت باطلة يعمل الإنسان بها عن الحق، فهؤلاء عموا عما يقولون، ولو تأملوا أقل تأمل لعلموا أن ظاهر قولهم البطلان والفساد، ولا يمكن أن يقول به عاقل. هل تجد عاقلا قط يقول إن معنى قوله تعالى وأقيموا الصلاة ومعنى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، يقولون هذا معنى واحد؟ لا يوجد عاقل يقول مثل هذا الكلام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان، فلا تشقن اللهم بالحرمان. وكل من له عينان بصيرتان في الحق يعلم أن طريق الأشاعرة مخالف للطريق المستقيم، ولذا سماهم ابن القيم عميان البصائر، يعني أنهم وإن كانت لهم عيون فإن بصائرهم عمي، والعياذ بالله. جعلوا المقلد هو صاحب البرهان، وجعلوه أولى من سواه، ولذلك فهم يتبعون مشايخهم وعلماءهم ولا يبالون بالكتاب والسنة، وإنما يقولون قال فلان وقال فلان، ولا تكاد تجد دليلا في كتبهم اللهم إلا نادرا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يقيمنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.